بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وكان ابن تيمية يتكلم عن مسألة مهمة في باب القدر، يعني الذين يقولون التعذيب على المقدر ظلم، يعني إذا قدر الله تعالى على فلان أنه يكفر ثم يعذبه على ذلك يكون هذا ظلم. فمر معنا يعني رد هذا الكلام إلى أن قال وصلنا عند قوله وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به، وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته، فلا نكذب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها. وهذا الإخوة يعني نظر يعني عقلي منطقي، أن الإنسان إذا كان يؤمن بالمحكم والواضح ثم تشكل عليه بعض الجزئيات، ما يجعل هذه الجزئيات هي الأصل ويقدح في الأصل بسبب عدم فهمه لبعض الجزئيات، مثل المحكم المتشابه. فكذلك هنا، يعني الآن أنت عندما تنظر إلى هذا الكون، الأصل في الكون الخير، الأصل في الكون الانتظام والتناسق. انظر إلى الخير في السماء، في الأرض، في البحر، في البر، في الأنهار، في الجبال، في السهول، في الثمار، في الأشجار. انظر إلى أعضاء جسمك، تنظر يعني كل عضو سبب لحصول الراحة والسعادة لك. طيب الشر الذي يحصل في الحقيقة هو طارئ، يعني ما نسبة الشر إلى الخير في هذا العالم؟ قليل. المرض الذي يحصل لك، والله فلان من جنس الإنسان يعني عندهم مرض كذا، وإن كان مثلا نسبة كذا، لكن الأصل هو الخير. فما ينبغي أن يقدح الإنسان في حكمة الله وفي وجود الإله بسبب مثل هذا وجود الشر كما يفعل ملاحدة. قالوا ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب والطب والنحو ولم يكن متصفا بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب والطب والنحو، لم يمكنه أن يقدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيهه. سبحان الله، أنت في العلوم الدنيوية تسكت إذا ما علمت الحكمة، قل كيف هذا يعني يعالج بهذا الدواء وهذا الدواء، وكيف يتكلم، مرة يجعل كلمة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. فإذا ما كنت تعرف ما تطعن، فكذلك ما بالك بحكمة الله تعالى. قال والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب والطب والنحو، فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلا وتكلفا للقول بلا علم من العام المحض إذا قدح في الحساب والطب والنحو بغير علم بشيء من ذلك. نعم، وهذا مثال جميل من ابن تيمية، يعني سبحان الله. قال وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه في الكمال، وهو قولنا أن الكمال الذي لا نقص فيه للممكن الموجود، للممكن الوجود، يجب اتصافه به وتنزيه عما يناقضه. فيقال خلق بعض الحيوان وفعله الذي يكون سببا لعذابه، هل هو أو خلق بعض الحيوان وفعله الذي يكون سببا لعذابه هل هو نقص مطلقا أم يختلف؟ نعم. وأيضا فإذا كان في خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصل إلا بذلك، فأيما أكمل، تحصيل ذلك بتلك الحكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضا فهل يمكن حصول الحكمة المطلوبة بدون حصول هذا؟ فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان علم أنه لا يمكن أن يقول خلق فعل الحيوان الذي يكون سببا لتعذيبه نقص مطلقا، ما يمكن أن يقول هذا. فإذا يعني كما عرفنا الإخوة في باب القدر، المؤمن يسلم لحكمة الله تعالى، و لا شك أن هذا كله لحكمة، الشر لحكمة، وما يحصل يعني أو ما خلق الله تعالى يعني وإن كان في ظاهره شر لكنه لحكم عظيمة. فما يمكن أن تحصل هذه الحكم إلا بوجود هذه الأمور، يعني هذه الحكمة العظيمة من الابتلاء في العالم، ويعني يسلك الإنسان طريق الخير أو طريق الشر. فبدون يعني وجود شياطين ووجود كفر وجود كذا ما يمكن أن يعني تحصل هذه الحكمة مثلا. ثم بالنظر إلى كل فرد، الله تعالى ما ظلم أحدا، يعني ما جعل أحدا مجبورا على فعله، وهذا من تمام قدرته ومشيئته سبحانه. فيبقى السؤال لما جعل هذا مسلم هذا كافر، هذا ليس لك، هذا لا يسأل عما يفعلهم يسألون، لكن أنت وكل إنسان، الله أعطى الإنسان اختيار، مشيئة، أعطاك عقل، بيّن لك طريق الخير من طريق الشر، أعطاك فطرة سليمة، وأنت ما تدري ماذا كتب لك، إذن عليك أن تسلك يعني طريق الخير، وليس لك حجة يعني على الله. قالوا المثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخر لكن ينازعهم الجمهور فيه، فيقولون كونه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد صفة كمال، بخلاف الذي يكون مأمورا منهيا، الذي يؤمر بشيء وينهى عن شيء، ويقولون إنما قبح من غيره أن يفعل ما شاء لما يلحقه من الضرر، وهو سبحانه لا يجوز أن يلحقه ضرر. يقولون إنما قبح من غيره أن يفعل ما شاء لما يلحقه من الضرر، وهو سبحانه لا يجوز أن يلحقه ضرر. قال والجمهور يقولون إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود إليه ولا رحمة وإحسان يعود إلى غيره، كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل ممن يفعل لا لحكمة ولا لرحمة. تعرفون يعني يعني هؤلاء ينفون الحكمة، يعني الذي يغلو في إثبات القدر بدون إثبات الحكمة والمشيئة للإنسان وبدون إثبات حكمة للرب، فهذا في الحقيقة تنقص لله تعالى. فالذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل ممن الذي يفعل لا لحكمة ولا لرحمة، لمجرد محض المشيئة. ويقولون إذا قدرنا مريدا لا يميز بين مراده ومراد غيره، ومريدا يميز بينهما فيريد ما يصلح أن يراد وينبغي أن يراد دون ما هو بالضد، كان هذا الثاني أكمل. صحيح. ويقولون المأمور المنهي الذي فوقه آمر ناهي هو ناقص بالنسبة إلى من ليس فوقه آمر ناهي، لكن إذا كان هو الآمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل، وآخر يفعل ما يريده بدون أمر ونهي من نفسه، فهذا الملتزم لأمر ونهيه الواقعين على وجه الحكمة أكمل من ذلك. قد قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، سبحان الله. فهذا معنى يعني بديع في هذه المسألة، يعني يأمر نفسه بما ينبغي أن يفعل ويحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل، وآخر يفعل ما يريده بدون أمر ونهي من نفسه. فهذا الملتزم لأمره ونهيه الواقعين على وجه الحكمة يعني بدون استحقاق لأحد أكمل من ذلك، يعني من الذي لا يأمر نفسه. بل قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني هذا يدلك على تمام إحسانه وبره أن المعاني العظيمة يعني المطلوبة يأمر بها نفسه لا لاستحقاق أحد، وإنما هذا من تمام فضله، يعني هذا الوجوب الله أوجب هذا على نفسه تفضلا، وهذا أكمل يعني ممن لا يفعل هذا. يعني كم هنا يعني هذا يثير طمأنينة في قلب العبد، أن ما يمكن أن يظلمني ربي أبدا، حتى هو حرم الظلم على نفسه، كما ذكر الحديث هنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا أكمل ممن يعني صحيح ممكن لا يظلم عبده لكن بدون أن يعني يحرم ذلك على نفسه. وقالوا أيضا إذا قيل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على وجه بيان قدرته وأنه لا مانع له ولا يقدر غيره أن يمنعه مراده ولا أن يجعله مريدا، كان هذا أكمل ممن له مانع يمنعه مراده ومعين لا يكون مريدا أو فاعل لما يريد إلا به. قال: وأما إذا قيل يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة، بل هو متسفه فيما يفعله، وآخر يفعل ما يريد لكن إرادته مقرونة بالعلم والحكمة، كان الثاني أكمل. يعني تأمل، يعني قال: وجماع الأمر في ذلك أن كمال القدرة صفة كمال، وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف كمال. وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد، بل جميع الأجناس عندها سواء، فهذا ليس بوصف كمال. بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكمال، هذه الإرادة التي فيها كمال. أما الإرادة التي يثبتها ولا الجبرية مثلا، يعني يقولون الله جبر الناس على كذا وهذا من تمام إرادته ومشيئته، هذه ليس فيها مدح لأنها بدون حكمة بدون علم. فمن نقصه في قدرته وخلق مشيئته فمن نقصه في قدرته وخلق مشيئته فلم يقدره قدره، ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره. والكمال الذي يستحقه إثبات هذا وهذا، كما تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو له الملك وله الحمد. فالله له الملك والمشيئة التامة، لا يخرج أحد عن ملكه، وفي الوقت نفسه له الحمد، له الحمد يعني الحكمة، محمود على كل ما يقدره جل وعلا، ولم يظلم أحدا. ثم قال، انتقل لموضوع آخر يعني من السؤال الطويل الذي مر معنا، قال: وأما منكروا النبوات وقولهم ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليهم رسولا، كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا. وهذا كما عرفنا، يعني كل فرقة من فرق الباطل يزينون كلامهم أن فيه مدح وكمال، فيقول يعني أصلا الخلق ليسوا أهلا أن يرسل الله إليهم رسولا، مثل الأعراب الذين في أطراف البلاد ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا. فكذلك هنا قال ابن تيمية: فهذا جهل واضح في حق المخلوق والخالق، فإن من أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية، فكيف بإرسال رسول إليهم؟ يعني بالعكس، الملك إذا راعى الضعفاء وأرسل إليهم وخاطبهم، قالوا: شوف الملك خاطب هذه الطفلة، يكون هذا أمر عظيم عند الناس، فكيف ب يعني الله تعالى ما يمكن أن يترك خلقه هكذا الذين كرمهم وخلقهم يتركهم هملا. قال: وأما في حق الخالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقادر مع كمال رحمته، فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل إليهم رسولا رحمة منه، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ولأن هذا من جملة إحسانه إلى الخلق بالتعليم والهداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهم، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. فبين تعالى أن هذا من مننه على عباده المؤمنين، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. وذلك في الآية الأخرى قال: وما قدر الله حق قدره، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذي ينفي الرسالة في الحقيقة يطعن في قدر الله جل وعلا. فإن كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في كمال قدرته، وإن كان ينكر إحسانه بذلك فهذا قدح في كمال رحمته وإحسانه. فعلم أن إرسال الرسل من أعظم الدلالة على كمال قدرته وإحسانه، والقدرة والإحسان من صفات الكمال لا النقص. وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل في القدر لما له فيه من الحكمة. نعم، وذلك يعني هذا الإخوة يعني أوضح جواب وأقوى جواب يعني تناقش به منكري الرسالة، من يسمون أعمارهم أو يسمون في العصر أو المصطلح الحديث بالربوبي. كما تعرفون هناك بعض الملاحدة ما ينكر وجود الرب، يقول لك أنا أؤمن في رب لكن ينكر الرسالة، ينكر الإسلام، ينكر أي رسالة أخرى، نقول إن الإنسان بنفسه يعيش في هذه الدنيا يفعل ما يلائمه، ليش تفرض عليه شريعة أو قانون معين؟ لا، خل الناس يتعارفون ويفعلون ما يشتهون وما يعني يناسبهم في كل زمان ومكان. فهذا طبعا يعني أنت تبدأ معه مما أثبته، هو يثبت، ما دام يثبت وجود رب، وجود رب لا شك له صفات والكمال، فمن هنا تدخل عليه. لذلك أنا يعني هذه ما أنساها، مرة لما كنت في ألمانيا مدير المستشفى هناك، المهم تخوف مني لما رآني هكذا ملتحي وكذا، وقال هذا ممكن يسوي لنا مشاكل. والمهم قلت طيب ما عليه، فاشتريت له هدية مثل حلويات وكذا، وضعت عليها رسالة ادعو في الإسلام ويعني تبطل شبهات النصارى في عيسى وكذا. ففي اجتماع من الاجتماعات سألت، قلت قرأت الرسالة؟ قال نعم، ويقول لي أنا مقتنع بكل ما فيها. فقلت له إذن أنت مسلم؟ فقال لي لا أنا لست مسلم. قلت نحن ما عندنا دين آخر، يعني إذا أنت قلت تؤمن أن عيسى رسول؟ قال نعم، يعني أن عيسى بشر ليس بابن الله؟ قال نعم، أنا ما أصدق كلام النصارى هذا أن عيسى ابن الله، وأنا أؤمن بوجود رب واحد. فقلت له طيب هذا دين الإسلام، بقي أن تؤمن أن محمد رسول الله، أن الشريعة تسير بها. قال لا، قال اتركني، أنا ما أريد أن أكون مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا شيء، خلوني أعيش في حالي هكذا. فهنا سبحان الله مباشرة يعني تذكرت هذا الأصل. فقلت له طيب ما دام أنك تؤمن أن الله موجود، قال نعم، طيب هذا الرب له أكمل مواصفات، العلم، الحكمة، الرحمة، كمال الرحمة والإحسان؟ قال نعم. طيب هل من كمال رحمته وإحسانه أن يخلقنا ويكرمنا، يعطينا هذه الفواكه والمطعومات كل شيء، ثم يمنعنا أعظم شيء نحتاج إليه وهو هذا النور، هذه الهداية، أن يرسل إلينا رسولا يدلنا ما الذي يسعدنا في هذه الدنيا من الأعمال، من الأخلاق، يتركنا كذا بدون قانون، بدون شريعة؟ فهنا سكت، ثم رجع طبعا يقول لا أنتم دينكم دين إرهاب وقتل. طيب رجع يعني إلى الشاهد أن يعني هذا يعني هو الطريق لإبطال مثل هذه الشبهات. ثم قال وأما قول المشركين الذين طبعا يعني يعبدون الأصنام أو يتقربون إلى القبور والأضرحة، الأولياء، وطبعا جهلة المسلمين، أسأل الله يعني يهديهم، لكن المقصود قد المسلم يعذر بجهله، لكن يزينون الشبهات بهذا يعني الكلام الذي يظنه السامع أنه كمال لله. يقولون إيش؟ أن عظمته وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه، أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب. يقول هذا من عظمة الله، يقول أنا مسكين فقير، من عظمة الرب أني أنا ما أستطيع أن أدعوه مباشرة، لابد أن آتي عن طريق واسطة هذا النبي أو هذا الولي له مقام عند الله، فأنا أدعوه ويقربني إلى الله، فهذا من تعظيمي لله. وهكذا يقول، قال والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع. قال فهذا باطل من وجوه، يقول منها أن الذي لا يتقرب إليه، طبعا هذه من أعظم المسائل إخوة في التوحيد، إن هذه تبطل أعظم شبهة يتعلق بها الذين يدعون غير الله، شبهة الشفاعة، قل ما نعبد من يقربون إلى الله زلفى. قال منها أن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب، قال إما أن يكون قادرا على سماع كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب، وإما أن لا يكون قادرا. قال فإن لم يكن قادرا كان هذا نقص، كان هذا نقصا، والله تعالى موصوم بالكمال، فوجب أن يكون متصفا بأن يسمع، بأنه يسمع كلام عباده بلا وسائط. سلامة الله، ويجيب دعاءهم ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب. وإن كان الملك قادرا على فعل أموره بدون الحجاب وترك الحجاب إحسانا ورحمة، كان ذلك صفة كمال. نعم، كون الملك يحسن بدون حاجب بدون واسطة هذا أبلغ في الإحسان، وأيضا فقول القائل هذا غض منه إنما يكون في من يمكن الخلق أن يضروه وأن يفتقر في نفعه إليهم، فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم وأمنه أن يؤذوه فليس تقربهم إليه غضا منه. نعم، يعني يقول ممكن يكون هذا كمال إذا كان يحتمل أن الخلق قد يضروه ويفتقر في وأن يضروه وأن يفتقر في نفعه إليهم، فهنا ممكن يكون الكمال عن طريق الواسطة مثلا أو كذا حتى يتقي ضرهم أو كذا، لكن مع كماله واستغنائه فليس تقربهم إليه غضا منه. نعم، لأن مثلا يعني الآن تخيل الإنسان لما يدخل على الملك، صحيح بدون واسطة مثلا، بدون واسطة، لكن قد يضره، قد يشغل وقته، يشغل عن ما هو أهم، يتعبه. فهنا من الكمال بالنسبة لهذا الملك في الدنيا أن تدخل عليه عن طريق الواسطة، الواسطة التي ترفع الحوائج إلى الملك ثم هو مثلا يقبل أو لا. لكن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء، لا صوت عن صوت ولا حاجة عن حاجة، فهذا يعني لا يحتاج إليه. قال بل إذا كان اثنان أحدهما يقرب إليه الضعفاء إحسان أو يقرب إليه الضعفاء إحسانا إليهم ولا يخاف منهم، والآخر لا يفعل ذلك إما خوفا وإما كبرا وإما غير ذلك، كان الأول أكمل من الثاني. صحيح. قال وأيضا فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع، وهذا هو يعني ما يتعلق بالله تعالى، لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع، بل إذا أذن للناس بالتقرب منه ودخول داره لم يكن ذلك سوء أدب. قال بل إذا أذن للناس في التقرب منه ودخول داره لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضا منه، فهذا إنكار على من تعبده بغير ما شرع. نعم، إذا أذن للناس في التقرب منه ودخول داره لم يكن ذلك سوء أدب، وذلك الله تعالى هو الذي يعني أذن لعباده وأحب لهم ذلك. ولهذا قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، ولذلك يعني البدعة فيها يعني غض يعني من هذا وسوء أدب، أن يريد أن يدخل على الله ويتقرب منه بغير ما شرعه بغير ما أذن فيه. نعم، وأيضا إخوة يعني يقال في مثل هذا يعني كما ذكر ابن تيمية، لكن أيضا يقال كما ذكر هذا في مواضع أخرى، أن يعني لماذا يلجأ الإنسان إلى غير الله ويظن أن هذا فيه تعظيم، ويقول أنا يعني لا أتقرب مباشرة بل أدخل عن طريق الواسطة حتى تقربني، ماذا يظن بالله؟ أيظن أن الله لا يعلم بحاله؟ هذا نقص، يقولك لا أعلم أن الله يعلم بحالي. طيب أتظن أن الله لا يقدر على إجابتك؟ قل لا، أنا أعلم أن الله يقدر على إجابتي. بقي احتمال هو في الحقيقة في قلوب هؤلاء، يقول الله تعالى لن يرحمني إلا إذا توسلت بفلان أو استغفت بفلان، وذلك يقع الشرك هنا. فهذا في الحقيقة فيه طعن في رحمة الله، سوء ظن برحمة الله، فما يخلو الذي يعبد غير الله ويدعو غير الله من سوء ظن بالله، فما ظنكم برب العالمين كما قال إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون، قال فما ظنكم برب العالمين، يعني ماذا ظننتم بالله حتى عبدتم غيره؟ لابد يكون عندك سوء ظن، ولا ليش ما تدعو الله وحده؟ إذا كنت تؤمن أن الله هو العليم القدير الرحيم ستدعوه وحده جل وعلا. قال وأما قول القائل أنه لو قيل لهم أيما أكمل، ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الذوق والشم واللمس، أم ذات لا توصف بها، لقالوا الأول أكمل ولم يصفوه بها. فتقول مثبتة الصفات لهم في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة، أحدها إثبات هذه الإدراكات لله تعالى كما يوصف بالسمع والبصر، يعني هذه الإدراكات الذوق والشم واللمس. يقول بعض المثبتة يثبتون هذه لله كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي، وأظنه قول الأشعري نفسه، بل هو قول المعتزلة البصريين الذين يصفون بالإدراكات. وهؤلاء وغيرهم يقولون تتعلق به الإدراكات الخمسة أيضا كما تتعلق به الرؤية، وقد وافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى في المعتمد وغيره. والقول الثاني قول من ينفي هذه الثلاثة كما ينفي ذلك كثير من المثبتة أيضا من الصفاتية وغيرهم، وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وكثير من أصحاب الأشعري وغيره. والقول الثالث إثبات إدراك اللمس بدون إدراك الذوق، لأن الذوق إنما يكون للمطعوم، فلا يتصف به إلا من يأكل، ولا يوصف به إلا ما يؤكل، والله سبحانه نزه عن الأكل بخلاف اللمس، فإنه بمنزلة الرؤية، وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس، وكذلك كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا يصفونه بالذوق. وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة إذا قلتم إنه يرى فقولوا إنه يتعلق به سائر أنواع الحس، وإذا قلتم إنه سميع بصير فصفوه بالإدراكات الخمسة. فقال أهل الإثبات قاطبة نحن نصفه بأنه يرى وأنه بأنه يرى وأنه يسمع، أو بأنه يرى وأنه يسمع كلامه كما جاءت بذلك النصوص، وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. وقال جمهور أهل الحديث والسنة نصفه أيضا بإدراك اللمس، لأن ذلك كمال لا نقص فيه، كمال لا نقص فيه، وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق، فإنه مستلزم للأكل وذلك مستلزم للنقص كما تقدم. هو مسألة اللمس يعني ممكن، يعني أنا اللي يخطر في بالي مثلا لما خلق آدم بيده مثلا وغرس جنة عدن بيده، فهذا يعني ثابت في النصوص على سبيل العموم. قال فإنه مستلزم للأكل والذوق يعني، وذلك مستلزم للنقص كما تقدم. وطائفة من نظار المثبتة وصفوه بالأوصاف الخمس من الجانبين، ومنهم من قال إنه يمكن أن تتعلق بهذه الأنواع كما تتعلق بالرؤية، لاعتقادهم أن مصحح الرؤية الوجود ولم يقولوا إنه متصف بها. وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود والمصحح للرؤية، بل قالوا إن المقتضي أمور وجودية، أن المقتضي أمور وجودية لا أن كل موجود يصح رؤيته، وبين الأمرين فرق، فإن الثاني يستلزم رؤية كل موجود بخلاف الأول. وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيها أمور عدمية، فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته. ومنهم من نفى ما سوى السمع والبصر من الجانبين إلى آخره. لكن هنا في الحقيقة هذا الموضع يعني استفدنا منه قضية يعني الإدراك باللمس، والله أعلم. طيب، وأما قول القائل الكمال والنقص من الأمور النسبية، فقد بينا أن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه الكمال الممكن للموجود. الكمال كل كمال ممكن للموجود لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق من باب أولى. مثل هذا لا ينتفي عن الله أصلا، والكمال النسبي هو المستلزم للنقص. الكمال النسبي هو المستلزم للنقص، فرق. ما يقال الكمال والنقص من الأمور النسبية مطلقا هكذا. فهناك كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، العلم مثلا، القدرة، الحكمة، وهكذا سائر الصفات. أما الكمال النسبي هو المستلزم للنقص، فيكون كمالا من وجه دون وجه، كالأكل للجائع كمال له وللشبعان نقص فيه، لأنه ليس بكمال محض بل هو مقرون بالنقص. صحيح. ذلك النوم مثلا كمال بالنسبة للمخلوق، الذي لا ينام مريض، لكنه نقص بالنسبة للخالق، لأن يعني لا يليق به، يعني فيه شيء من نقص القيومية والعلم والقدرة، لكن هذا يتناسب مع ضعف المخلوق فيكون بالنسبة له كمال. ثم قال: والتعالي والتكبر والثناء على النفس، وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه ونحو ذلك مما هو من خصائص الربوبية، هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى، وهو نقص مذموم من المخلوق. هذه قضية لابد أن يفهمها المسلم جيدا، أن بعض الناس يشكل عليه هذا، يقول يعني ليش الله المتكبر؟ تكبر صفة ذم، هذا صفة ذم، لأنك أنت تنظر إلى إيش؟ إلى نفسك، لا تقيس الله تعالى بالإنسان. هو الخالق البارئ المصور، أو قال المتكبر، له الأسماء يعني قبل ذلك، له الكبرياء في السماوات والأرض. وهذا الإخوة يعني ممكن أن يقرب بمثال، وهو أن الإنسان يعطي كل صاحب حق حقه الذي يناسبه. يعني مثلا هل أنت تعامل زوجتك مثل ما تعامل مديرك؟ هل أنت تعامل المدير مثل ما تعامل الولد؟ لا، كل واحد تعطيه منزلته التي تقتضي أن تعامله بها. الحاكم تعامل باحترام، بتوقير، بتعظيم، والأقل منه درجة تلاحظ طبيعة هكذا يقل الأمر. وما يمكن أن يكون مثل هذا الاحترام مع الزوجة مثلا، صحيح فيها احترام لكن فيها مؤانسة وكذا مخالطة فكيف بالعلاقة التي تكون بين الخالق والمخلوق؟ أنت انظر، إذا كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، المحكوم يسمع ويطيع في المعروف ويحترم حاكمه ويعظمه، فكيف بالخالق الذي أوجدك من العدم؟ فتلاحظ أن مقتضى العلاقة أصلا بين المخلوق والخالق العبادة، أن تعبده، أن تتذلل له. فما يقال ليش الله يمر الناس بعبادته وهو مستغني عنه، وهذا فيه كبرياء وفيه كذا؟ لا، بالعكس، في الحقيقة هذه هي العلاقة الطبيعية التي ينبغي أن تكون بين الخالق والمخلوق، وإلا كان هذا يعني نقص في المخلوق وظلم من المخلوق، هو الذي ما أعطى الخالق حقه. مثل ما أن الإنسان لو اعتدى على الحاكم مثلا، ما خرج عليه وكذا، يقال هذا يعني مخالف للصواب، وهذا ظالم، وهذا كذا. فهكذا كذلك في موضوع العبادة. قال: وهذا كالخبر عما هو من خصائص الربوبية، كقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قول تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا، إلى آخر ما ذكر من آيات هنا. قالوا: أمثال هذا الكلام الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه، وهو في ذلك صادق في إخباره عن نفسه بما هو من نعوت الكمال، هو أيضا من كماله، فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو أيضا من كماله. بالعكس، الله لما يخبرنا بهذا يعني ما يترك الأمر لنا نفكر والله إيش العلاقة بيننا وبين الخالق، ماذا ينبغي أن نفعل، كيف نكلمه، كيف. لا، هو الذي يرشدنا إلى الطريق يعني بيننا وبينه، فهذا من كماله سبحانه جل وعلا. لما أمرنا بعبادته وحثنا عليها ورغبنا فيها وبين لنا صور العبادة، هذا كله من كمال الله تعالى وإحسانه إلينا. قال: وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذبا مفتريا، والكذب من أعظم العيوب والنقائص. ولذلك الإخوة يعني حقا أنت لما تقرأ هذه الآيات مستحيل يكون هذا يعني كلام بشر. من يتكلم بهذا الكلام؟ من يجرؤ أن يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ لما يقول محمد هذا كلام الله حقا، ما يمكن إلا أن يكون كلام الله. ما في شاعر ولا كاتب ولا أديب ممكن أن يتكلم بمثل هذه القوة أبدا، حتى لو كان من أعظم الملوك يعني في الجبروت وكذا، يعني يذكر أن كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله. من يستطيع أن يدعي مثل هذا الادعاء؟ حتى لو ادعى مدعي هذا يقال أن هذا كذب، أنت مخلوق، لكن هذا كلام الله. قال: وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه بما هو صادق فيه فهذا لا يذم مطلقا، بل قد يحمد منه إذا كان في ذلك مصلحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، هذا بيان يعني حقيقة حال النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته. وأما إذا كان فيه مفسدة، مفسدة راجحة أو مساوية، فيذم لفعله ما هو مفسدة لا لكذبه، والرب تعالى لا يفعل ما هو مذموم عليه، بل له الحمد على كل حال. قال: فكل ما يفعله هو منه حسن جميل محمود. نعم. قال: وأما على قول من يقول الظلم منه ممتنع لذاته، الظلم منه ممتنع لذاته فظاهر، وهذا رجع إلى تفسير الظلم، هل الظلم ممتنع لذاته أو لا؟ الظلم ممكن لله لكن الله حرمه على نفسه تفضلا، فبعضهم يقول ممتنع لذاته. قال: وأما على قول الجمهور من أهل السنة والقدرية فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل، يعني الظلم غير ممتنع، يعني مثل ما في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ ليس لأن فقط يفعل ما يريد هكذا أو أن يتصرف في ملكه كما يقول بعضهم، لا، لأن الله تعالى هو الكامل في عدله وحكمته سبحانه جل وعلا، فلا يفعل شيء على خلاف الحكمة والعدل، فالعقل لا يدرك، ولله الحمد على كل شيء. ومهما، وهذا يعني مما يزيدك يعني معرفة لهذا، لأن الإخوة لكمال الله الإنسان مهما عبد الله لن يوفي حقه، هذا لكمال الله، فمهما أنت عبدت الله أنت مقصر، والمقصر يستحق العقوبة، لكن الله رحمك وتجاوز عنك رحمة منه سبحانه، وإلا لعذبك ما كان ظالما. وهذا يجعل العبد يعني يفتقر إلى الله افتقارا تاما، ما يرى لنفسه فضلا ولا حقا، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس استغفارا، مع أن غفر لما تقدم ذنبه وما تأخر، لكن هذه هي المعرفة بالله، كلما ازدادت معرفتك بالله تعلم أنك أنت لا شيء، وأنك ما تسأل إلا أن يغفر الله لك ويعفو عنك. قال: فأخباره كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة محمودة واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه الحمد، ولو من الأمور التي يستحق بها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه تبارك وتعالى، فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيا قيوما قديما واجبا بنفسه، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه العزيز الذي لا ينال، وأنه قهار لكل ما سواه. فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هو، فما لا يستحقه إلا هو كيف يكون كمالا من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريا منازعا للربوبية في خواصها، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. وجملة ذلك أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب، فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه، مثل هذا الكمال لا يكون لغيره، فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على الله. ومعلوم أن النبوة كمال للنبي، وإذا ادعاها المفترون كمسيلمة وأمثاله كان ذلك نقصا منهم، لا لأن النبوة نقص، ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص. كذلك الذي يعني يدعي الكبرياء وكذا، هذا ليس نقصا في ذات الكبرياء، وإنما هو نقص فيه هو، وإلا فالله مستحق للكبرياء. قال: ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص. وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس متصفا بذلك كان مذموما ممقوتا، وهذا يقتضي أن الرب تبارك تعالى متصف بكمال لا يصلح للمخلوق، الله متصف بكمال لا يصلح للمخلوق، وهذا لا ينافي أن ما كان كمالا للموجود من حيث هو موجود فالخالق أحق به، ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف به المخلوق بما هو منه، إذا وصف الخالق بما هو منه فالذي للخالق لا يماثله مال المخلوق ولا يقاربه، وهذا حق، فالرب تعالى مستحق للكمال مختص به على وجه لا يماثل فيه شيء، فليس له سمي ولا كفء، سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شيء للمخلوق كربوبية العباد والغنى المطلق ونحو ذلك، أو ما كان مما يثبت منه نوع للمخلوق، فالذي يثبت للخالق منه نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق عظمة، هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات على أدناها، مثل العلم والسمع والبصر، هذه تثبت المخلوق تثبت للخالق، لكن للخالق يعني أعلى ما في هذه الصفات، والمخلوق له ما يناسبه من ضعفه. قالوا ملخص ذلك أن المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية النفس وتزكية نفسه أحيانا ونحو ذلك. وأما قول السائل فإن قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كمال أم نقص، وكذلك نحيل الحكم عليها بأحدهما لأنها قد تكون كمالا لذات نقصا لأخرى على ما ذكر، فيقال بل نحن نقول الكمال الذي لا نقص فيه للممكن الموجود هو كمال مطلق لكل ما يتصف به وأيضا فالكمال الذي هو كمال للموجود من حيث هو موجود يمتنع أن يكون نقصا في بعض الصور، لأن ما كان نقصا في بعض الصور تاما في بعض هو كمال لنوع من الموجودات دون نوع، فلا يكون كمالا للموجود من حيث هو موجود. من الطرق التي بها يعرف ذلك أن نقدر موجودين أحدهما متصف بهذا والآخر بنقيضه، فإنه يظهر من ذلك أيهما أكمل، وإذا قيل هذا أكمل من وجه وهذا أنقص من وجه لم يكن كمالا مطلقا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.